نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الكامل دراستنا في سفر إرميا من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة تأمل القس تشاك في عدد من النبوات المتعلقة بالأمم المحيطة بالأمة العبرانية، وبدأ بنبوات عن المؤابيين والفلسطينيين أو الكنعانيين. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سوف يتابع القس تشاك تأملاته في نبوات سفر إرميا والدينونة التي تضمنتها على أمة مؤاب وأسباب سقوط تلك الأمة. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 48 وابتداء من العدد 11. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا الأصحاح 48، حيث سنتناول معا مراجعة سريعة لما بدأه النبي إرميا في الحلقة السابقة عن نبوته عن مؤاب. في أواخر الحلقة الماضية تكلم الرب عن الهلاك الآتي على أمة مؤاب، ويعطي السبب وراء هذا الهلاك، وهو أن مؤاب مستريح منذ صباه ولم تكن لديه مشكلات وتحديات، فكان مختبئا ومحتميا، لذلك صار ضعيفا وبات الآن على وشك السقوط. بعد ذلك تتجه النبوة إلى صورة توضيحية عن مؤاب، وهي صورة مقتبسة من إجراءات تحضير النبيذ من عصير العنب. ففي صناعة النبيذ يسكب عصير العنب في أوعية كبيرة ويترك إلى أن يختمر، بعد ذلك تبدأ الشوائب في الترسب في قاع الوعاء، وهنا ينبغي للمشرف على عملية التخمير أن يسكب السائل الموجود في أعلى الوعاء في إناء آخر، وبعد ذلك عليه أن يترك الوعاء الأول ليترسب من جديد، ثم تتكرر العملية عدة مرات من سكب وترسيب إلى أن يجري التخلص من كل الرواسب تقريبا وصولا إلى نبيذ نقي وصاف، وهكذا تظل رائحته فيه. أما إذا لم يفصل السائل النقي عن باقي الرواسب فإن تلك الرواسب ستتعفن في الوعاء وتعطي رائحة سيئة، وهذا سوف يؤدي بكل تأكيد إلى تلف كل النبيذ الموجود في الوعاء. والتشبيه البلاغي هنا مستمعي الكرام هو أن مشكلة مؤاب أنه عاش مستريحا ولم يواجه المشكلات والتحديات ولا الأمور التي قد تسببت في إزعاجه، وبهذا لم يفرغ من إناء إلى آخر، وهكذا تعفنت الشوائب المستقرة فيه وأنتن العصير وفاحت رائحته الكريهة وصار طعمه لاذعا، لذا لا بد من إهلاكه. والكلام هنا مستمعي الكرام هو عن دينونة مؤاب. وما يثير الاهتمام هنا مستمعي أننا قد نشتكي حين يفرغنا الله من إناء إلى آخر، فنحن نحب الراحة والاسترخاء، غير أننا قد نقع بكل سهولة في فخ الكسل، والخطر الأكبر هو أن ننسى الله ونبعده من حياتنا. فما يحدث في بعض الأحيان هو أننا نمنح الرب مكانة في حياتنا ونعطيه السلطة على جزء معين فيها ونقول إن هذا يسعدنا، إلا أننا نضع محددات تخص مناطق معينة في حياتنا حيث لا نعطي الله العلي سلطانه الكامل عليها، وبعد مضي بعض الوقت يقل سلطان الرب بالتدريج على حياتنا ونبدأ في الاستقرار على رواسبنا ونحيا حياة الجسد وننجرف بعيدا عن تكريس حياتنا لله القدوس الذي لا يرضى أن تكون قلوبنا غير مقدسة ومفرزة بالكامل له. وفي سياق متصل يخبرنا الكتاب المقدس في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الثاني والعدد الأول: يجب أن نتنبه أكثر إلى ما سمعنا لئلا نفوته. وبالعودة إلى الصورة التشبيهية نقول إنه عندما يفرغنا الله المحب من إناء إلى آخر فإنه يلفت انتباهنا ونلاحظ تعاملاته معنا، فنعمل على تجديد تكريسنا بصدق نادمين بحق على خطايانا وانحرافنا بعيدا عنه. لذا يكون الضيق في بعض الأحيان أحد الأمور التي تقلب حياتنا وتعيدنا إلى عهدنا مع الله الحي، أو يكون هدفه تنقيتنا، لأن الرب لا يريدنا أن نستقر على الرواسب التي تفسد حياتنا وتعكر صفوها. لذلك يفرغنا الله القدير في إناء آخر ليزيل الأمور المزعجة من حياتنا وينقينا. وعلينا هنا يا أصدقائي أن ندرك أن غرض الله العلي بحكمته هو أن ينقينا من تلك الرواسب الضارة. لذلك فمن الحكمة أن نكون منفتحين على يد الله المنقية التي تعمل في كل جوانب حياتنا، حتى لو لم نفهم الكيفية التي تعمل بها. أما المؤابيون فلم يعملوا بهذا، لذلك تعرضوا للدينونة والهلاك. ونتابع تأملاتنا في العددين 12 و13 من الأصحاح 48، وجاء فيهما: لذلك ها أيام تأتي يقول الرب، وأرسل إليه مصغين فيصغونه، ويفرغون آنيته ويكسرون أوعيتهم. فيخجل مؤاب من كموش كما خجل بيت إسرائيل من بيت إيل متكلهم. ربما نعرف مستمعي الكرام أن كموش هو إله المؤابيين، وما يقوله المقطع هنا هو أن منطقة بيت إيل كانت يوما مكان عبادة العبرانيين، لكنها صارت مكانا مخزيا بعد أن تعرضت للتدمير، وهذا ما سوف يحدث بمعبد كموش الذي سيدمر ويصير مكانا مخزيا للمؤابيين. نقرأ بعد ذلك الأعداد من 24 إلى 27، والتي جاء فيها: كيف تقولون نحن جبابرة ورجال قوة للحرب؟ أهلكت مؤاب وصعدت مدنها، وخيار منتخبيها نزلوا للقتل، يقول الملك رب الجنود اسمه. قريب مجيء هلاك مؤاب، وبليتها مسرعة جدا، دبوها يا جميع الذين حواليها، وكل العارفين اسمها قولوا: كيف انكسر قضيب العز عصا الجلال؟ انزلي من المجد، اجلسي في الظماء أيتها الساكنة بنت ديبون، لأن مهلك مؤاب قد صعد إليك وأهلك حصونك. قفي على الطريق وتطلعي يا ساكنة عروعير، اسألي الهاربة والناجية، قولي: ماذا حدث؟ قد خزي مؤاب لأنه قد نقض. ولولوا واصرخوا، أخبروا في أرنونة أن مؤاب قد أهلك، وقد جاء القضاء على أرض السهل، على حولون وعلى يحصى وعلى ميفعة وعلى ديبون وعلى نبو وعلى بيت دبل تايم وعلى قرية تايم وعلى بيت جامول وعلى بيت معون وعلى كل مدن أرض مؤاب البعيدة والقريبة. عضب قرن مؤاب وتحطمت ذراعه، يقول الرب. أسكروه لأنه قد تعاظم على الرب، فيتمرغ مؤاب في قيائه، وهو أيضا يكون ضحكة. أفما كان إسرائيل ضحكة لك؟ هل وجد بين اللصوص حتى أنك كلما كنت تتكلم به كنت تنغض الرأس؟ ما نعرفه تاريخيا مستمعي الكرام هو أن مؤاب هاجم العبرانيين عندما سقطوا، وكان الشعب المؤابي سعيدا بدمار العبرانيين. أما النبوة فتقول إن مؤاب صار هو الآن موضع سخرية للجميع. ونواصل تأملاتنا في هذه النبوة في الأعداد من 28 إلى 37، وجاء فيها: خلوا المدن واسكنوا في الصخر يا سكان مؤاب، وكونوا كحمامة تعشعش في جوانب فم الحفرة. قد سمعنا بكبرياء مؤاب، هو متكبر جدا بعظمته وبكبريائه وجلاله وارتفاع قلبه. أنا عرفت سخطه، يقول الرب إنه باطل، أكاذيبه فعلت باطلا. من أجل ذلك أولول على مؤاب، وعلى مؤاب كله أصرخ، يؤن على رجال قيرة حارس، أبكي عليك بكاء يعزير يا جفنة سبمة. قد عبرت قضبانك البحر، وصلت إلى بحر يعزير، وقع المهلك على جناك وعلى قطافك، ونزع الفرح والطرب من البستان ومن أرض مؤاب. وقد أبطلت الخمر من المعاصر، لا يداس بهتاف، جلبة لا هتاف. قد أطلقوا صوتهم من صراخ حشبون إلى العالى إلى ياهص، من صوغر إلى حرونايم كعجلة ثلاثية، لأن مياه نمريم أيضا تصير خريبة. وأبطل من مؤاب، يقول الرب، من يسعد في مرتفعة ومن يبخر لآلهته. من أجل ذلك يصوت قلبي لمؤاب كناين، ويصوت قلبي لرجال قير حارس كناين، لأن الثروة التي اكتسبوها قد بادت، لأن كل رأس أقرع وكل لحية مجزوزة، وعلى كل الأيادي خموش، وعلى الأحقاء مسوح. يشرح المقطع هنا مستمعي الأعزاء الطرق الوثنية في التعبير عن الحزن، حيث كانوا يحلقون رؤوسهم ولحاهم ويرتدون مسوحا وهي ملابس خشنة، ويقطعون أجسادهم. وكل هذا الحزن سيصيب مؤاب بسبب الهلاك والدينون الآتيين. ونستمر في كلامنا عن النبوة على المؤابيين، حيث نقرأ الأعداد من 38 إلى 47 من الأصحاح 48، وجاء فيها: على كل سطوح مؤاب وفي شوارعها كلها نوح، لأني قد حطمت مؤاب كإناء لا مسرة به، يقول الرب. يولولون قائلين: كيف نقضت؟ كيف حولت مؤاب قفاها بخزي؟ فقد صارت مؤاب ضحكة ورعبا لكل من حواليها، لأنه هكذا قال الرب: ها هو يطير كنسر ويبسط جناحيه على مؤاب. قد أخذت قريوت وأمسكت الحصينات، وسيكون قلب جبابرة مؤاب في ذلك اليوم كقلب امرأة ماخض. ويهلك مؤاب عن أن يكون شعبا، لأنه قد تعاظم على الرب. خوف وحفرة وفخ عليك يا ساكن مؤاب، يقول الرب. الذي يهرب من وجه الخوف يسقط في الحفرة، والذي يصعد من الحفرة يعلق في الفخ، لأني أجلب عليها، أي على مؤاب، سنة عقابهم، يقول الرب. في ظل حشبون وقف الهاربون بلا قوة، لأنه قد خرجت نار من حشبون ولهيب من وسط سيحون، فأكلت زاوية مؤاب وهامت بني الوغى. ويل لك يا مؤاب، باد شعبك موش، لأن بنيك قد أخذوا إلى السبي وبناتك إلى الجلاء. ولكنني أرد سبي مؤاب في آخر الأيام، يقول الرب. إلى هنا قضاء مؤاب. وهكذا انتهى المؤابيون عن أن يكونوا شعبا بحسب الكلمة التي قالها الله العلي، حيث وقع المؤابيون في المتاعب وانهارت أساسات مملكتهم وتحققت كلمة الله القدير. لننتقل الآن إلى الأصحاح 49، حيث يبدأ الكلام عن العمونيين الذين كانوا يسكنون إلى الشمال من المؤابيين ابتداء من العاصمة الأردنية عمان في أيامنا الحالية، وصولا إلى المناطق الشمالية المطلة على بحر الجليل ومرتفعات الجولان. ولنقرأ الآن العدد الأول من الأصحاح 49، والذي جاء فيه: عن بني عمون هكذا قال الرب: أليس لإسرائيل بنون؟ أو لا وارث له؟ لماذا يرث ملكهم جاد وشعبه يسكن في مدنه؟ نتذكر مستمعي الكرام أنه حين خرج العبرانيون من مصر وفي نهاية 40 عاما من التيه في البرية، أتوا إلى الجانب الشرقي من نهر الأردن إلى المنطقة التي صارت لاحقا مملكة عمون. وحين جمع يشوع الشعب ليبدأ امتلاك الأرض التي وعدهم الله الأمين بها، أتى إليه رجال من سبط جاد وسبط رؤوبين ونصف سبط منسة، وقالوا له: إن تلك البلاد مناسبة لرعاية المواشي. وقالوا: إنهم لا يريدون أن يعبروا نهر الأردن ليسكنوا على الجانب الآخر في أرض الموعد. وطلبوا إلى يشوع أن يسمح لهم بامتلاك تلك الأرض شرق نهر الأردن. ولما سمع يشوع ذلك تضايق جدا، وربما راح يتذكر في ذلك الحين ما حدث قبل 40 سنة حين كانوا يستعدون لدخول الأرض، لما رجع الجواسيس بخبر أن الأرض كانت مسورة وفيها عمالقة. وازداد اضطراب يشوع وضيقه، لأنه خشي أن يفرق الرجال الذين أتوا بهذا الكلام باقي الشعب ويثبطوا من عزيمتهم. وهنا رد الرجال على يشوع قائلين: إنهم سيرسلون رجالهم ليحاربوا على الجهة الأخرى من النهر، لكنهم سيتركون الأطفال والنساء والعائلات، ولن يرجع رجال الحرب إلى أن يدخل يشوع وباقي الأسباط الأرض. وهنا وافق يشوع أن يأخذ الجانب الشرقي من نهر الأردن التي صارت لاحقا بلاد العمونيين، غير أن عدم دخولهم الأرض تسبب في عواقب وخيمة لاحقا، فقد كان أولئك الرجال أول من وقع في أيدي الأعداء، وقد تعرضوا لهجمات العمونيين وأخذت منهم مدنهم. ونجد هنا في سفر إرميا إشارة إلى حقيقة أن هذه المدن كانت لسبط جاد، وكان العمونيون يسكنون فيها في ذلك الحين. ومن هنا جاء التساؤل في هذا العدد عن سبب عدم وجود وارث لسبط جاد، وعن أسباب امتلاك العمونيين لمدن هذا السبط. ونتابع ما جاء في العدد الثاني من الأصحاح 49 ونقرأ فيه: لذلك ها أيام تأتي يقول الرب، وأسمع في ربة عمون جلبة حرب، وتصير تلا خاربا، وتحرق بناتها بالنار، فيرث إسرائيل الذين ورثوه، يقول الرب. تقع ربة عمون مستمعي الأحباء في الأردن حاليا، أما في تلك الأيام فكانت النبوة تقول إن العمونيين سيهزمون ويسقطون، وسيعود العبرانيون ليأخذوا ميراث سبط جاد على الضفة الشرقية لنهر الأردن. ونتابع المزيد من النبوات في الأعداد من 3 إلى 6 من الأصحاح 49، وجاء فيها: ولولي يا حشبون لأن عاي قد خربت، صرخنا يا بناتي ربه، تنطقنا بمسوح، ندبنا وطوفنا بين الجدران، لأن ملكهم يذهب إلى السبي هو وكهنته ورؤساؤه معا، ما بالك تفتخرين بالأوطية، قد فاض وطاؤك دما، أيتها البنت المرتدة والمتوكلة على خزائنها قائلة: من يأتي إليه؟ ها أنا ذا أجلب عليك خوفا، يقول السيد رب الجنود من جميع الذين حواليك، وتطردون كل واحد إلى ما أمامه، وليس من يجمع التائهين. ثم بعد ذلك أرد سبي بني عمون، يقول الرب. والآن يا أحبائي، ينتقل كلام النبوات إلى الجنوب من مؤاب إلى مملكة الأدوميين، وربما كان موقع مدينة البتراء جزءا من حدود مملكة أدوم التي كانت لنسل عيسو أخي يعقوب. ونقرأ المزيد عن هذه النبوة في العددين 7 و8 من الأصحاح 49، وجاء فيهما: عن أدوم هكذا قال رب الجنود، ألا حكمة بعد في تيمان؟ هل بادت المشورة من الفهماء؟ هل فرغت حكمتهم؟ اهربوا، التفتوا، تعمقوا في السكن يا سكان ددان، لأني قد جلبت عليه بلية عيسو حين عاقبته. كانت تيمان مستمعي الأحباء إحدى مدن أدوم، وهي غالبا المدينة التي نسب إليها أليفاز التيماني الذي كان أحد أصدقاء أيوب الذين أتوا ليعزوه، ويقال إن تلك المدينة كانت مشهورة بحكمة العالم، وهي الحكمة التي أتى بها أليفاز إلى أيوب لما كان في مصيبته. لذلك قرأنا في هذا المقطع: هكذا قال رب الجنود، ألا حكمة بعد في تيمان؟ وربما نذكر أن أيوب رد مرة في سفر أيوب والأصحاح 12 والعدد 2 منه، وقال لأصحابه: صحيح إنكم أنتم شعب ومعكم تموت الحكمة. وتقع مناطق مملكة أدوم في أراضي الأردن والسعودية، ولم تبق منها ومن كل حكمتها إلا بقايا تاريخية وأثرية، وتحققت النبوة على شعب أدوم الذي انهار منذ تلك الأيام.
في حلقة اليوم من برنامجنا تناول القس تشاك نبوات النبي إرميا على المؤابيين الذين تناولهم أيضا في الحلقة السابقة، ثم استعرض نبوات أخرى عن العمونيين ومن بعدهم الأدوميين. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القس تشاك تأملاته في النبوات عن الأدوميين ثم العيلاميين.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع ألا تتمسك بالحكمة البشرية فقط حاسبا إياها الحل الأمثل لكل مشكلاتك، بل أن تنظر بشغف إلى الحكمة السماوية المثرية والتي تضمن لك كنزا أبديا في السماء. ونصلي أيضا أن تسلك في طريق الرب بأمانة واستقامة ومحبة، وترفض طرق العالم، لا سيما تلك الملآنة بالخداع والغش والنفاق. ونصلي أخيرا أن يبارك الرب العلي كل تعب يديك بينما تعمل على الأرض وتخدم ملكوته، ويكافئك أيضا في السماء ببركات تشبع كل كيانك نفسا وروحا وجسدا. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
عشان يا رب بقيت من حبك للعالم جيت مدع عشان يا رب بقيت شايل عرضة دقت مرارة رشعت نهارنا وخليت أحزاننا تهرب وتدوب عايش أنا في العالم بتعلق بالمصلوب وبحب العيش في العالم لكن البكرة كل خطية لا متعة تدريني ولا اللي بقول لو حبيت العالم أشقى وابقى عدو الله معقول تأبويا الغالي المحبوب عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.